أحبائي، أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطتنا في سفر صموئيل الثاني الذي سيأخذ منا عدة أيام قادمة. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. أرحب بك معي ثانية. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الحادي عشر من سفر تأملنا مع خطية داود ومشاكله، وذلك بعد أن رأينا انتصارات داود في القسم الأول. كان من واجب داود كملك أن يمضي إلى الحرب مع جيوشه، ولكنه فضل أن يلازم بيته طلبا للراحة والسكينة. التراخي والتكاسل والتمتع بالملذات وإهمال الواجبات والمسؤوليات جعلت داود يخطئ. وبينما هو يتمشى على السطح، رأى امرأة جميلة اسمها بثشبع تستحم على سطح بيتها، ووقع داود في الخطية إذ كان قد سبق ومهد الطريق إليها عندما انصاع لرغبات الجسد واتخذ لنفسه نساء وسراري كثيرات. ثم بدأ بعملية إسكات ضميره، وحاول أن يفعل كل ما بوسعه ليتنصل من الذنب بأن يضحك على أوريا الحثي زوج بثشبع ويجعله ينزل إلى بيته ويضطجع مع امرأته، ولكنها باءت بالفشل. عندها تآمر لقتل أوريا عن قصد. لقد فعل أمرا فظيعا لا يتوقع منه، وهو الرجل العظيم الذي بحسب قلب الله. وإن كانت خطية داود قد غفرت، لكنها باقية على صفحات التاريخ ولن تمحى من ذاكرتنا. ما عمله داود ساء في عيني الرب. إلى هذا الحد كانت حياته مليئة بالانتصارات، ولكن من الآن فصاعدا وحتى مماته سيقع في مشاكل لا حصر لها. إن المنتقدين الذين يتهمون الله بأنه سمح لداود بالإفلات من خطيته لم يقرأ القصة كاملة. عندما واجه ناثان داود بخطيته اعترف وندم، ولكن على الرغم من ذلك فإن ناثان يعلن قضاء الله على داود. كان عليه أن يتعلم أن ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا. صديقي، رجل الله قد يسقط في الخطية، ولكنه لا يحيا في الخطية. هذا ما يميز رجل الله عن رجل العالم. وقد قال الله بأن الإنسان كقطع الخزف، يمكن أن يحدث شرخ أو شعر فيها فتخرب صورتها وجمالها. وهكذا المؤمن الذي يخطئ فلا بد أن يظهر الشرخ في حياته، تماما كما حدث مع داود. رأينا خطية داود البشعة في الفصل السابق، وتأكد بأن الكتاب المقدس لا يقدم تبريرا لما عمله داود ولا يجعله يتنصل من عملته. فخطيته سوداء كالحبر ومظلمة كالليل ومتدنية كالشيطان وعميقة كالجحيم. نعم، لقد أخطأ داود، وما عمله ساء في عيني الرب، وسيتعامل الله معه. وفعليا عمل الله شيئا من أجل خطية هذا الرجل، إذ أرسل ابنه يسوع ليموت على الصليب ويدفع العقاب. الله هو الذي قال إن الخطية قاتمة لدرجة أنها تطلبت موت ابنه. وإذا سقط إنسان الله في الخطية فإن الله سيتعامل معه. تركنا داود في الفصل الحادي عشر جالسا على عرشه وقد اعتقد بأنه قد أفلت بخطيته، ولكنه كان مخطئا وسيعيش باقي أيام حياته نادما على فعلته. الآن سنتأمل في الفصل الثاني عشر لنتابع ما حصل مع هذا الملك العظيم بعدما انتهى من عملته المشينة. الآية الأولى تعرفنا على ناثان، واحد من أكثر الرجال شجاعة في الكتاب المقدس. كان بإمكان داود أن يرفع صولجانه ويودي بحياة ناثان لما قاله عنه، ولكن هذا لم يمنع ناثان من إدانة الملك. أرجو منك يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى الخامس عشر من الفصل الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني.
فأرسل الرب ناثان إلى داود فجاء إليه وقال له: كان رجلان في مدينة واحدة، واحدا منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه، وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيأ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه. فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان: حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة 4 أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب: ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضجع مع نسائك في عين هذه الشمس، لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب. فقال ناثان لداود: الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك، لا تموت، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك يموت. وذهب ناثان إلى بيته.
ناثان سيخبر داود قصة ستكشفه كما أمام المرأة، سيخبره بكلمة من الرب، وكلمة الرب كالمرآة تكشف القلب على حقيقته. وقصة الغني والفقير التي استخدمها ناثان مع داود لهي قصة شائعة في مجتمعاتنا اليوم، وتبين الصراع الدائم الذي يدور في كل المجتمعات بين الأغنياء والفقراء، بين الرأسماليين والطبقة الكادحة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل الذي جاء إليه. أليست هذه حال الدنيا مستمعي عندما يأكل القوي الضعيف ويستولي على كل ما عنده؟ فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان: حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك. اعتقد داود أن ناثان قد أحضر له قضية رجل يعاني في مملكته ليحكم فيها بالعدل. وهنا يمكننا أن نلحظ الإحساس بالخطأ والصواب الذي كان لداود، كما كان يمتلك الإحساس بالعدالة. وعندما سمع القصة اغتاظ جدا ولربما قفز من مكانه من شدة غضبه، مطالبا إلقاء أقصى العقوبة على الرجل الظالم المستبد. آه يا صديقي، كم هو سهل أن نرى أخطاء غيرنا ولا نرى أخطاءنا نحن. هذه كانت مشكلة داود هنا. ويرد النعجة 4 أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. يبدو داود هنا كالواعظ الذي ينبر على أخطاء الآخرين ويعظ عنها شارحا ما العمل دون أن يلتفت لأخطائه هو. ونحن كثيرا ما نصبح أطباء نفسيين نحلل مشاكل غيرنا، ولكننا في كثير من الأحيان نكون نحن أنفسنا أصحاب المشاكل. كان داود يقول: أينما وجد هذا الرجل فلا بد من إجراء العدل بكل أمانة. فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل. تطلب الأمر شجاعة عظيمة من جهة ناثان أن يتفوه بهذه الأقوال لداود، وبرأيي يعتبر ناثان أكثر الرجال شجاعة في الكتاب المقدس. قال لداود في وجهه: أنت هو المذنب. وما هو رد فعل داود يا ترى؟ في مكانته كملك وبحسب كل الامتيازات التي يملكها، فقد كان بإمكانه أن يطيح بناثان أو يعلو فوق القانون أو يأمر بإبادة كل من له علاقة بالأمر من أجل دفن الأمر والتخلص منه، ولكن داود لم يفعل أيا من هذا، وما عمله يكشف عن عظمة هذا الرجل. هل تعرف صديقي ما هي مشكلة داود؟ كان الله على استعداد أن يعطيه كل ما تمنى، إلا أنه اشتهى ما ليس له ولم يستطع أن ينجو بفعلته هذه. ويقوم ناثان بتعداد خطايا داود باسمها أمام الجالسين، ويمكننا أن نتصور وقع هذه الكلمات عليهم: لقد فعل داود من أكثر الخطايا فظاعة مما دون في سفر الشريعة. وأظنهم كانوا يتساءلون في أنفسهم: ماذا سيحدث لداود الآن؟ والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي لتكون لك امرأة. يمكن للمؤمن أن يخطئ، هذا جائز، ولكنك أخي حينما تخطئ فأنت تهين الله، أنت تحتقر الله كما سمعنا. هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس. سيبرز الشر ضد داود من عقر داره، وسنرى الفضيحة التي حلت ببيت داود في الفصل القادم والتي ستكسر قلبه. ولكنك لن تجده يبكي أو يتذمر على الله، لأنه عارف أن لسعات كرباج التأديب الإلهي كانت تنزل على متنه. لم يكن يريد شيئا إلا أن يستعيد التمتع بالشركة مع الله، وقد عبر عن ذلك في كلمات الآية الأولى من المزمور 42: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك، قال ناثان، لا تموت، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. كان يمكن لداود أن يموت نتيجة لخطيته، ولكن الله استبقاه إلا أن طفله قد مات. الله لن يدع داود يفلت بخطيته صديقي، وما زال أعداء الله يجدفون عليه بسبب خطية داود. نتابع القراءة في الفصل 12 من صموئيل الثاني من الآية 16 وحتى 25:
وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أوريا لداود فثقل، فسأل داود الله من أجل الصبي، وصام داود صوما ودخل وبات مضجعا على الأرض، فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه عن الأرض، فلم يشأ ولم يأكل معهم خبزا. وكان في اليوم السابع أن الولد مات، فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات، لأنهم قالوا: هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا، فكيف نقول له قد مات الولد يعمل أشر. ورأى داود عبيده يتناجون، ففطن داود أن الولد قد مات، فقال داود لعبيده: هل مات الولد؟ فقالوا: مات. فقام داود عن الأرض واغتسل ودهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد، ثم جاء إلى بيته وطلب فوضع له خبزا فأكل. فقال له عبيده: ما هذا الأمر الذي فعلت؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت، ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا. فقال: لما كان الولد حيا صمت وبكيت، لأني قلت: من يعلم، ربما يرحمني الرب ويحيى الولد، والآن قد مات، فلماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرده بعد؟ أنا ذاهب إليه، وأما هو فلا يرجع إلي. وعز داود بثشبع امرأته ودخل إليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب أحبه. وأرسل بيد ناثان النبي ودعا اسمه يديديا من أجل الرب.
شكرا يا ميسون. ذهب داود أمام الله وتوسل إليه ليستبقي مولوده، ولكن الله لم يفعل، ووصل الخبر إلى داود بأن ابنه قد مات. وقد استغرب عبيد داود من تصرفاته، فعندما كان الطفل لا يزال على قيد الحياة كان داود ينوح ويبكي، ولكن لما مات قام واغتسل وذهب إلى بيت الله للعبادة. ما السبب؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت، لأني قلت من يعلم، ربما يرحمني الرب ويحيى الولد، والآن قد مات فلماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرده بعد؟ أنا ذاهب إليه، وأما هو فلا يرجع إلي. عرف داود بأن الولد سيخلص لأنه قال بأنه ذاهب إليه يوما ما. نعم صديقي، الطفل الذي يموت يذهب ليكون مع الرب فورا بدون أدنى شك. متى 18:10 تخبرنا: انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. ملائكتهم هنا تأتي بمعنى أرواحهم. عندما يموت الطفل اليوم فإن روحه تصعد إلى الرب. هذا هو تعليم كلمة الله. استطاع داود أن يفرح عندما مات ابنه لأنه عرف أنه سيلتقي به يوما ما. أما عندما يموت ابنه الآخر العاق أبشالوم، فإن داود سينوح ويبكي لأنه غير متأكد من خلاص هذا الابن الشقي. وعز داود بثشبع امرأته ودخل إليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب أحبه. وأرسل بيد ناثان النبي ودعا اسمه يديديا من أجل الرب. الاسم يديديا يعني محبوب الرب، وهذا الاسم أعطي لسليمان بواسطة ناثان من الله. يقول العدد 26 وما بعده من فصل تأملنا 12 من صموئيل الثاني ما يلي: وحارب يؤاب ربة بني عمون وأخذ مدينة المملكة، وأرسل يؤاب رسلا إلى داود يقول: قد حاربت ربة وأخذت أيضا مدينة المياه، فالآن اجمع بقية الشعب وانزل على المدينة وخذها لئلا أخذ أنا المدينة فيدعى باسمي عليها. فجمع داود كل الشعب وذهب إلى ربة وحاربها وأخذها. يعود داود الآن إلى الميدان حيث كان ينبغي أن يكون، وتستمر مملكته في الاتساع والازدهار، ويصبح داود زعيما عظيما في زمانه. ماذا عن خطيته؟ هل تنصل منها؟ سنجد في الفصل القادم شرا فظيعا يرتكبه أحد أبناء داود مع أخته غير الشقيقة، ويمكنك أن تتخيل الأخبار التي انتشرت في المملكة والقيل والقال عن الملك: جاءنا ملك يحكم علينا لا يستطيع أصلا أن يحكم على أهل بيته، مسكين داود. صديقي، قبل أن نستمر مع حياة داود أشعر بأني أريد أن أقول للرب: يا رب، ألا ترى أنك قد جلدته بما فيه الكفاية؟ لما لا تنزع الصوت عن متنه الآن؟ ولكن داود لم يقل هذا أبدا يا أخي، بل ذهب إلى محضر الله وصرخ: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمح معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطية، طهرني، رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة اعضدني. كان داود يريد أن يرد للشركة مع الله. صديقي المستمع، هل هناك خطية في حياتك لم تعترف بها للرب؟ هل عملت ما ساء في عينيه وحاولت تغطية الأمر وكأنه لا يراك؟ لما لا تأتي إليه الآن؟ كم مرة نداك؟ تعال واعترف له بخطيتك واقبل غفرانه متكلا على وعده: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم.
عندها تستعيد شركة المحبة والنور معه وتتمتع بسلامه العجيب الذي يفوق كل عقل. أرجوك لا تحرم نفسك من هذا الامتياز العظيم. تعال الآن، فهو بانتظارك.